إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام أبا عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث ذكر جملة مما يعتقده أهل السنة والجماعة، وتلك الجملة داخلة بمفرداتها في مبحث الإيمان بالقدر. ذكر خلق أفعال العباد، وذكر مشيئة الرب تبارك وتعالى، وذكر ما يتعلق بالهداية والإضلال، إلى غير ذلك مما يندرج تحت باب الإيمان بالقدر. وقد اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، قال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. والحديث في الصحيحين. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كل من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها، كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع حديث القدر: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له: أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، يعني أن الله تعالى قدر الخير. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فما تقتضيه هذه الأمور المقدرة، وما يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة، لا يوجب الاتكال عليه ولا يمنع العمل، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح، كما قال من قال من الصحابة رضي الله عنهم لما سمع أحاديث القدر: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. والإمام رحمه الله تعالى لما ذكر المشيئة، مشيئة الرب تبارك وتعالى، وذكر ما يتعلق بخلق أفعال العباد، علمنا أنه إنما يريد مرتبتين من مراتب الإيمان بالقدر. فالمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر هي الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة، وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه تعالى يفعل ما يشاء. وأما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الخلق، وأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، وأنه تعالى خالق كل عامل وما عمل. فهذه مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وقد ذكر الإمام رحمه الله تعالى ما يتعلق بخلق أكساب العباد، يعني أعمالهم وما اكتسبوه. فأما المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر وهي الإيمان بالمشيئة، فدليلها قول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. وقال جل وعلا: ولو يشاء الله لانتصر منهم. وقال سبحانه: فعال لما يريد. وقال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال جل من قائل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إلى غير ذلك من الآيات التي يزخر بها الكتاب المجيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كما عند مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه من رواية أنس رضي الله تعالى عنه، وكذلك من رواية عبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نومهم في الوادي: إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. والحديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد من رواية أبي قتادة رضي الله عنه، وأخرج الجماعة من رواية أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وقال سبحانه كما في الحديث الصحيح من رواية حذيفة وأخرجه أحمد وأبو داود: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله تبارك وتعالى مشيئته مطلقة، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وإرادته نافذة. والأحاديث والآيات في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى عددا. وقد أخبرنا الله رب العالمين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا الظالمين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب لمن قال: كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ والجواب: أعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين: إرادة كونية قدرية، وهي التي بمعنى المشيئة، وهي ملازمة لكل ما يكون في كون الله تبارك وتعالى، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل في الإرادة الكونية القدرية الكفر والإيمان والطاعات والعصيان، والمرضي والمحبوب، والمكروه وضده. وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، إلى غير ذلك من الآيات. وإرادة دينية شرعية، وهي التي بمعنى المحبة، وهي مختصة بمراضي الله ومحابه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، إلى غير ذلك من الآيات. وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي. معرفة هذه الإرادة، والإرادة من صفات ربنا تبارك وتعالى، معرفة تقسيمها على هذا النحو من الأمور المهمة في باب القضاء والقدر. فلا بد أن نميز بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية القدرية التي هي بمعنى المشيئة، والتي لا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، وقد يدخل فيها الكفر والعصيان، ويدخل فيها المكروه وما لا يحبه الله. فكل ما يقع في كون الله تبارك وتعالى فلا بد فيه من إرادة كونية قدرية، سواء كان محبوبا لله تبارك وتعالى أم كان مبغوضا عنده، سواء كان مرضيا عنه أم كان غير مرضي عنه، فلا بد من إذن الله تبارك وتعالى ومشيئته حتى يقع في ملكه ما يشاء وما يريد، قد يحبه وقد يبغضه، قد يرضى عنه وقد يسخطه. فالإرادة الكونية القدرية هي المشيئة، وأراد فيها بمعنى شاء، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا. وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها، فما شاءه الله تبارك وتعالى فلا بد من وقوعه. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي التي بمعنى المحبة، وهي مختصة بمراضي الله تبارك وتعالى ومحابه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم. فهذه الإرادة الدينية الشرعية أراد فيها بمعنى أحب، وهذه الإرادة قد تنفذ وقد لا تنفذ، لأن أراد فيها ليس بمعنى شاء، وإنما أراد فيها بمعنى أحب، وقد يقع ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأمر الشرعي الديني وقد لا يقع، على أن الإنسان إذا أمره الله رب العالمين بأمر وطاعة فقام بذلك، فقد اجتمع في عمله الإرادتان: الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، لأن هذا المراد شاءه الله رب العالمين، وهذه هي الإرادة الكونية القدرية، فأذن الله بوقوعه في ملكه وهو مما يحبه الله وأمر به، فهذه إرادة شرعية دينية. إذا عرفنا هذا انحل عندنا كثير من الإشكال، لأن الله تبارك وتعالى أمر في القرآن مثلا بأمور كثيرة. من هذه الأمور أن الله جلت قدرته أمر بأن تكون الطيبات للطيبين،
وأن يكون الطيبون للطيبات. وأمر الله تبارك وتعالى بأن تكون الخبيثات للخبيثين وأن يكون الخبيثون للخبيثات. ولكن الواقع في الحياة قد يختلف عن هذا الأمر، بل إن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن امرأة فرعون وكانت امرأة مؤمنة صالحة كانت تحت أكفر أهل الأرض، فهذه طيبة تحت خبيث. وكذلك كانت امرأة لوط وامرأة نوح كانتا تحت عبدين صالحين، تحت نبي الله لوط وتحت رسول الله نوح، وكانتا كافرتين. فهنا طيبان تحتهما خبيثتان، فأين هو الأمر الذي مر ذكره في آية النور؟ نقول هذه إرادة دينية شرعية، كما أمرنا الله تبارك وتعالى بالصلاة والزكاة، فمنا من يصلي ومنا من لم يصلي، ومنا من يزكي ومنا من لم يزكي. فهذه الإرادة الدينية الشرعية بمعنى المحبة، فالله رب العالمين شرع لنا ذلك، وهذا الذي شرعه الله تبارك وتعالى لنا أراده منا إرادة دينية، وعطانا الاختيار في فعله وعدم فعله، ولم يجعله الله تبارك وتعالى بالمشيئة النافذة كما هو في الإرادة الكونية القدرية، وإلا ما تخلف عن الأمر والنهي أحد قط، ولكن جعل الله تبارك وتعالى للإنسان مشيئته تحت مشيئة الله، وجعل له إرادة وقدرة واختيارا، فقد يفعل الخير وقد لا يفعله، وقد يكف عن الشر وقد يفعله. وحينئذ تأتي هذه الإرادة الدينية الشرعية فتتخلف أحيانا ولا تتخلف أحيانا، وفي الحالات كلها لا بد من إنفاذ مشيئة الله تبارك وتعالى، وهي الإرادة الكونية القدرية. والله سبحانه وتعالى دعا عباده عامة إلى مرضاته وهدى لإجابته من شاء منهم، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن يشاء، والله يدعو إلى دار السلام، فهذه دعوة عامة، وأما الهداية فقد خص بها من يشاء، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالهداية والإضلال كل ذلك بيد الله تبارك وتعالى وحده، وقد قرر ذلك أبو عثمان رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث. قال ربنا جلت قدرته: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى. وتحت هذه المرتبة نؤمن بالإرادة الكونية القدرية وبالإرادة الدينية الشرعية، ونميز بينهما. والفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية أن الكونية يلزم منها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه. وأما المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر فهي مرتبة الخلق، وقد قال الله جلت قدرته: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال سبحانه: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال سبحانه: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال سبحانه: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، إلى غير ذلك من الآيات. وللبخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعا: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أخرجه مسلم والنسائي وأحمد من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الأحاديث. فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء وخالق كل عامل وما عمل، فينبغي أن نؤمن بذلك وأن نتيقن منه، وهو ما ذكره الإمام الصابوني أبو عثمان رحمه الله تعالى في خلق أكساب العباد على ما مر كلامه به رحمه الله رحمة واسعة. وقد ذكر الإمام رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، وهو جزء من حديث أخرجه مسلم من رواية علي رضي الله عنه. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشر ليس إليك مع أن الله سبحانه خالق كل شيء؟ معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكم عدل، وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى، وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فلا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى، كما لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى خلق الدون، فلا يقال يا خالق الجعلان ولا يا خالق الخنافس، كما ذكر الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في هذا الموضع. والشر المحض المطلق لا يوجد ولم يخلقه الله تبارك وتعالى، وإنما الشر يكون في الحياة شرا نسبيا، فما كان من شر من وجه فهو خير من وجوه. والإنسان إذا ابتلاه الله تبارك وتعالى بأمر يكرهه فإن ذلك ربما ليستخرج منه ما يكرهه الله رب العالمين من أخلاقه، ليتطامن لله تبارك وتعالى ويذل له ويخضع. وقد يكون ذلك الذي نزل به من الآفات وما حل به من المقدور الذي لا يلائمه سببا لكثير من الخير لا يعلمه، والله تبارك وتعالى هو العليم الحكيم. وللعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليه، لهم مشيئة وإرادة ولهم قدرة على أعمالهم، وأفعال العباد تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله تبارك وتعالى إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق. فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وفعله، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم، وليست مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم ليست عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله كما ليسوا هم إياه، تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم، لائقة بهم، مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة، فالله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة، والعبد مهتد حقيقة، ولهذا أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به فقال: من يهدي الله فهو المهتد. فإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة، فكما ليس الهادي هو عين المهتدي، فكذلك ليس الهداية عين الاهتداء، وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، وهكذا جميع تصرف الله في عباده، فمن أضاف الفعل وينفعال إلى العبد كفر، ومن أضافه إلى الله كفر، ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. فنفهم هذا ونفهم خلق أفعال العباد على ما ذكر أئمتنا تأسيسا على نصوص الكتاب والسنة: إضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة، والله تعالى أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به، فقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، وأضاف الهداية إلى نفسه جل وعلا من يهدي الله، وأضاف الاهتداء إلى العبد فهو المهتد، فليس الهادي عين المهتدي، وكذلك ليست الهداية عين الاهتداء، وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، وهكذا جميع تصرف الله في عباده، فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضاف الفعل والانفعال إلى الله كفر، ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. قد يقول قائل: أليس ممكنا في قدرة الله جل وعلا أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ والجواب بلى، هو تعالى قادر على ذلك، كما قال جل وعلا: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إلى غير ذلك من الآيات في هذا الأمر. ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي، قوله هذا كقول من قال لما كان من صفاته أنه ينفع ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويضع وينعم وينتقم إلى غير ذلك. أفعاله تعالى هي مقتضى وآثار صفاته كما هي مقتضى أسمائه، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل اعتراض على إلهيته وربوبيته، فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالذي يعترض على الله تبارك وتعالى في أفعاله التي هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته معترض على الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، الذي يعترض عليه في أفعاله معترض عليه تعالى في أسمائه وصفاته، يقول: لما كان موصوفا بأنه سبحانه وتعالى ينفع ويعطي ويرفع ويخفض ويمنع وينتقم وينعم، فيقول معترضا على صفاته لما اعترض على أفعاله لما كانت هذه الأفعال من آثار صفاته، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا كما أخبر عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. العبد عبد والرب رب، وينبغي على الإنسان أن يلزم حده، والله تبارك وتعالى لم يأذن لأحد أن يناقشه تبارك وتعالى فيما قضى وقدر، فالعبد ينبغي عليه أن يسلم لربه تبارك وتعالى. والإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع، ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لمن قال له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن نفى القدر زاعما منافاة القدر للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا له، فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون. ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا للشرع به نافيا عن العبد قدرته واختياره ومشيئته وما منحه الله تعالى من ذلك وكلفه بحسبها، من أثبت القدر محتجا به على الشرع زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم، وكان إمامه في ذلك إبليس. إبليس لعنه الله تعالى إذ يقول فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، فيسلمون لله تبارك وتعالى فيما قضى وقدر وفيما أمر ونهى، فيحترمون القدر ويحترمون الشرع، لأن أقواما يقفون عند حدود القدر فلا يلتفتون إلى الشرع، وأقوام يتمسكون بالشرع نافين للقدر، فهؤلاء وهؤلاء لم يحسنوا أبدا. وإنما الإحسان كل الإحسان في أن يؤمن الإنسان بالقدر وأن يمتثل أوامر الشرع وأن يجتنب نواهيه، فبذلك يكون محققا لما أمره الله أن يحققه في الحياة. الإيمان بالقدر والركن السادس من أركان الإيمان، ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليس من أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره. والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقن بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. وكن بالذي قد خط في اللوح راضيا، فلا مهرب مما قضاه وخطه، وإن مع الرزق اشتراط التماسه، وقد يتعدى إن تعديت شرطه، ولو شاء ألقى في فم الطير قوته، ولكنه أوحى إلى الطير لقطه. فالله رب العالمين جعل الأسباب في الحياة، وقدر الله رب العالمين ما شاء وقضى، والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله رب العالمين خالق الكل، وهو مليكهم وإلههم، يكلفهم بما يشاء ويقدر عليهم ما يشاء، وكل ذلك من القدر والشرع، إنما هو على مقتضى الحكمة، فالله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، فقدره مبني على الحكمة وشرعه مبني على الحكمة، ومن تأمل علم. والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وهؤلاء أهل السنة والجماعة هم الذين أخذوا السنة واجتمعوا عليها. والقدر في اللغة بمعنى التقدير، قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى فقدرنا فنعم القادرون. وأما القضاء فهو في اللغة الحكم، ولهذا تقول إن القضاء والقدر متباينان إذا اجتمعا، مترادفان إذا تفرقا. على حد قول العلماء هما كلمتان، إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا، كما في الإسلام والإيمان وكما في المسكين والفقير إلى غير ذلك من تلك الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فإذا قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى يخصه، فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، والقدر هو تعلق علم الله بكائناته التي كونها وبإرادته لها أزلا قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله، أي سبق علمه به وتعلقت به إرادته. وأما القضاء فهو ما قضى به سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وعلى هذا يكون التقدير سابقا للقضاء. فإذا قال قائل متى قلنا إن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وقلنا إن القدر سابق عليه إذا اجتمع، فإن هذا قد يعارض قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالآية في ظاهرها تفيد أن التقدير بعد الخلق، فما الجواب؟ الجواب على ذلك من وجهين، إما أن نقول إن هذا من باب الترتيب الذكري للترتيب المعنوي، وإنما قدم الخلق على التقدير لتتناسب رؤوس الآي. ألم ترى إلى أن موسى أفضل من هارون، لكن قدم هارون عليه في سورة طه في قوله تعالى عن السحرة فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، وإنما قدم هارون على موسى وموسى أفضل من هارون لتتناسب رؤوس الآيات. وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر في الرتبة، فهذا وجه. الوجه الثاني أن تقول إن التقدير هنا بمعنى التسوية، أي خلقه على قدر معين كقوله تعالى الذي خلق فسوى، فيكون التقدير بمعنى التسوية، وهذا المعنى أقرب من الأول لأنه يطابق تماما قوله تعالى الذي خلق فسوى، فلا إشكال حينئذ. الإيمان بالقدر واجب، ومرتبة الإيمان بالقدر في الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأعاد الفعل مع القدر خاصة للدلالة على أهميته، فقال وتؤمن بالقدر خيره وشره، وإنما سرد ما قبل ذلك من الأركان ثم أتى بالفعل معادا مكررا للدلالة على أهمية هذا الركن، وعلى أن كثيرا من الناس يقصر فيه تقصيرا بينا أو غير بين. والإيمان بالقدر من تمام الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بذلك، وهو من تمام الإيمان بالربوبية، لأن قدر الله من أفعاله. والإنسان إذا رد أموره إلى ربه وعلم أن كل شيء بقضائه وقدره، فإنه سيرجع إلى الله رب العالمين في دفع الضراء ورفعها، ويضيف السراء إلى الله ويعرف أنها من فضل الله عليه. والإنسان يعرف إذا آمن بالقدر قدر نفسه، فلا يفخر حينئذ بعمله. والإيمان بالقدر يهون المصائب على العبد، لأن الإنسان إذا علم أنها من عند الله تعالى هانت عليه مصيبته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة رحمه الله في هذه الآية هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وإضافة النعم إلى مجديها من ثمرات الإيمان بالقدر، لأنك إذا لم تؤمن بالقدر أضفت النعم إلى من باشر الإنعام، وهذا يوجد كثيرا في الذين يتزلفون إلى الملوك والأمراء والرؤساء والوزراء، فإذا أصابوا منهم ما يريدون جعلوا الفضل إليهم ونسبوا هذا الفضل إلى المخلوق ونسوا فضل الخالق العظيم. الإنسان يجب عليه أن يشكر الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. والحديث أخرجه أحمد وهو حديث صحيح، ولكن يعلم أن الأصل كل الأصل هو فضل الله عز وجل جعله على يد هذا المخلوق، فالفضل في البدء وفي المنتهى لله. الإنسان إذا آمن بقدر الله رب العالمين أضاف النعم إلى مزديها، وعلم أنه إذا أضاف النعم إلى من باشر الإنعام فإنه لا يكون حينئذ مؤمنا، ويشكر الناس على ما أحسنوا به إليه، ولكن يرجع الأمر إلى الله رب العالمين إذ هو تعالى صاحب الإحسان. الإنسان يعرف بالقدر حكمة الله عز وجل، لأن الإنسان إذا نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة، إذا نظر عرف بهذا حكمة الله تعالى، بخلاف من ينسى القضاء والقدر فإنه لا يتحصل على هذه الفائدة. أن تؤمن بالقدر خيره وشره. الشر في القدر هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له به أذية أو ضرر، والخير في القدر ما يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له به خير أو ارتياح أو سرور، وكل ذلك من عند الله رب العالمين. قد يقول قائل: كيف يقال إن في قدر الله شرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك؟ فالجواب عن ذلك أن يقال: الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له، لكنه باعتبار المقدور له، لأن لدينا قدرا هو التقدير ومقدورا، كما أن هناك خلقا ومخلوقا وإرادة ومرادا، فباعتبار تقدير الله له ليس بشر بل هو خير، حتى وإن كان لا يلائم الإنسان ويؤذيه ويضره، ولكن باعتبار المقدور فنقول المقدور إما خير وإما شر، فالقدر خيره وشره، يراد به المقدور خيره وشره. وخذ مثالا على ذلك قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. فهذه الآية بيّن الله تعالى فيها ما يحدث من الفساد وسببه والغاية منه، فالفساد شر وسببه عمل الإنسان السيء، والغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة، هو في نفسه شر، ولكن إنما وقع لحكمة عظيمة بها يكون تقديره خيرا. كذلك المعاصي والكفر شر، وهو من تقدير الله تعالى لكن لحكمة عظيمة، لولا ذلك لبطلت الشرائع، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا. الإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدور، بل المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي. فالمقدور الكوني: إذا قدر الله عليك مكروها فلا بد أن يقع، رضيت أم أبيت. وأما المقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله، ولكن باعتبار الرضا به فيه تفصيل: إن كان طاعة لله وجب الرضا به، وإن كان معصية لله وجب سخطه وكراهته والقضاء عليه، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فيجب علينا الإيمان بالمقضي كله من حيث كونه قضاء لله عز وجل، وأما من حيث كونه مقضيا فقد نرضى به وقد لا نرضى. فلو وقع الكفر من شخص فلا نرضى بالكفر منه، لكن نرضى بكون الله أوقعه، فنرضى بقدر الله ونسخط المقدور، لأن هذا المقدور يبغضه الله رب العالمين ولا يحب. ودرجات الإيمان بالقدر أربع مرت تفصيلا مع أدلتها، ويمكن أن تجمع درجة إلى درجة ودرجة إلى درجة، فتقول حينئذ الإيمان بالقدر على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط، وأنه تعالى علم ما الخلق عاملون، وكذلك علم ما يفعله تعالى بنفسه. فهذه المسألة ليس فيها خلاف، الله تبارك وتعالى يعلم فعل نفسه، وإنما وقع الخلاف في هل يعلم الله تبارك وتعالى فعل العبد أو لا يعلمه كما تقول القدرية. يقولون إنه لا يعلمه إلا بعد وقوعه من عامله، فهذه وقع فيها خلاف. لذلك تجد العلماء إذا قرروا عقيدة أهل السنة ذكروا ما وقع الخلاف فيه، فالله تبارك وتعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا. هذه المسألة وقع فيها الخلاف فيقررون ما وقع الخلاف فيه، وأما علمه تعالى بفعل نفسه جل وعلا فهذا لا خلاف عليه. ومذهب السلف والأئمة أن الله تعالى عالم بفعل العبد قبل وقوعه. مر أن العلماء يقولون بعلمه تعالى القديم، ويعنون بذلك أنه لا أول لابتدائه، أي أنه لم يزل فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية لها عالما بما يعمله الخلق، بخلاف القديم في اللغة، فقد يراد به ما كان قديما نسبيا كما في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. ومعلوم أن عرجون النخلة ليس بقديم أزلي، بل قديم بالنسبة لما بعده. الله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه الأزلي الذي لا نهاية لأوله، عالم جل وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا في يوم كذا في مكان كذا على هذه الصورة، يعلمه بعلمه القديم الأولي الأزلي، فيجب أن نؤمن بذلك. ودليله من الكتاب في كثير من المواضع كما في قوله جل وعلا والله بكل شيء عليم، وقوله تعالى إن الله كان بكل شيء عليما، وكما في قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وفي قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثرة. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وبأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأقلام قد جفت وطويت الصحف، والأحاديث في ذلك كثير. العقل أيضا يقرر أن الله تبارك وتعالى يعلم ما الخلق عاملون قبل أن يعملوه، بل قبل أن يخلقهم الله جل وعلا. فمن المعلوم بالعقل أن الله تعالى هو الخالق، وأن ما سواه مخلوق، ولا بد عقلا أن يكون الخالق عالما بمخلوقه، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالكتاب والسنة والعقل كلها تدل على أن الله عالم بما الخلق عاملون بعلمه الأولي الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. ففي كونه موصوفا به أزلا نفي للجهل، وفي كونه موصوفا به أبدا نفي للنسيان. ولهذا كان علم الله جل وعلا غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بالنسيان، كما قال موسى عليه السلام لفرعون علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، بخلاف علم المخلوق المسبوق بالجهل الملحوق بالنسيان. علم الله تبارك وتعالى علم كامل تام، فيجب علينا أن نؤمن بأن الله عالم بما الخلق عاملون بعلم سابق موصوف به أزلا وأبدا. علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وذكر أطوار الجنين، وفيه ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. فالله عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان، فطاعاتنا معلومة لله، ومعاصينا معلومة لله، وأرزاقنا معلومة لله، وآجالنا معلومة له. إذا مات الإنسان بسبب معلوم أو بغير سبب معلوم فإنه لله معلوم ولا يخفى على الله، بخلاف علم الإنسان بأجله فإنه لا يعرف أجله، لا يعرف أين يموت ولا متى يموت ولا بأي سبب يموت ولا يعرف على أي حال يموت. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. فهذا هو الشيء الأول من الدرجة الأولى، وهو الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى بما الخلق عاملون، بعلم سابق موصوف به تعالى أزلا وأبدا. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فهذا هو الشيء الثاني من الدرجة الأولى، وهو أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. واللوح المحفوظ لا نعرف ما هيته، من أي شيء هو، أم من خشب أم من حديد أم من ذهب أم من فضة أم من زمرد، الله تعالى أعلم بذلك. ولكن نؤمن بأن هناك لوحا كتب الله فيه مقادير كل شيء، وليس لنا الحق في أن نبحث وراء ذلك، لكن لو جاء في الكتاب والسنة ما يدلنا على شيء فالواجب أن نعتقده. ووصف بكونه محفوظا هو اللوح المحفوظ، لأنه محفوظ من أيدي الخلق، فلا يمكن أن يلحق أحد به شيئا ولا أن يغير به شيئا أبدا، فهو محفوظ، محفوظ من أيدي الخلق، وهو محفوظ من التغيير، فالله عز وجل لا يغير فيه شيئا لأنه كتبه عن علم منه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا، لأنه إنما كتب على مقتضى العلم، وعلم الله تبارك وتعالى لا يتغير، فليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بنسيان، فكيف يتغير؟ فعلمه تبارك وتعالى لا يلحقه تغيير أبدا. وعليه فالمكتوب في اللوح المحفوظ لأنه مكتوب على مقتضى علمه سبحانه وتعالى لا يتغير أبدا. كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، أي مقادير المخلوقات كلها، وظاهر النصوص أنه شمل ما يفعله الإنسان وما يفعله البهائم، وأنه عام وشامل. ولكن هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية؟ لا يجزم بأن الكتابة تفصيلية أو إجمالية، لأن الله تبارك وتعالى إنما أخبرنا بأنه كتب مقادير كل شيء، فنؤمن بذلك على ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به. أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أول ما خلق الله تعالى القلم، روي بنصب أول والقلم على أن الكلام جملة واحدة، ومعناه أنه عند أول خلقه القلم قال له اكتب، وروي برفع أول والقلم على أن الكلام جملتان، فيكون المعنى أول ما خلق الله القلم جملة قال له اكتب، هذه جملة ثانية، فيكون المعنى أنه أول المخلوقات من هذا العالم القلم. تأمل كيف يختلف المعنى باختلاف الضبط وباختلاف الإعراب. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فأمره أن يكتب مع أن القلم جماد، وأيضا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. اختلف العلماء في أول المخلوقات، هل هو القلم كما دلت رواية لهذا النص الذي معنا، أو أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى العرش، الحق أن العرش قبل القلم، فعلى الرواية التي تقضي بأن القلم هو أول مخلوق كيف يكون التوجيه؟ يكون التوجيه على أن القلم هو أول المخلوقات في هذا العالم، وأما العرش فليس من هذا العالم، وعليه فتكون الأولية بالنسبة للقلم أولية نسبية وينحل الإشكال. ولكن العلماء من أهل السنة على أن أول المخلوقات العرش لا القلم، فالرواية التي دلت على أن أول المخلوقات القلم يمكن توجيهها على أن القلم أول المخلوقات من هذا العالم، فتكون أولية نسبية لا أولية مطلقة. قد يقول قائل: الله تبارك وتعالى وجه الخطاب إلى القلم فقال له اكتب والقلم جماد، فكيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ الجواب: الجماد بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى يصح أن يوجه إليه الخطاب. قال الله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فوجه الخطاب إليهما وذكر جوابهما، وكان الجواب بجمع العقلاء، قالتا أتينا طائعين دون طائعات. وقال جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك. وقال جل وعلا: يا جبال أوبي معه والطير، فكانت الجبال تؤوب معه. والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب فامتثل القلم، لكنه أشكل على القلم ما يكتب، لأن الأمر مجمل، قال الله للقلم أكتب، قال ما أكتب، فاستفصل أي شيء أكتب؟ قال: أي الله جل وعلا أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. فانظر كيف علم الله تعالى القلم ماذا يكون إلى يوم القيامة فكتبه، لأن الله عز وجل أمره لا يرد. ما هو كائن إلى يوم القيامة يشمل ما كان من فعل الله تعالى وما كان من أفعال الخلق، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا آمنت بهذه الجملة اطمأننت. ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، ما أصاب يحتمل أن المعنى ما قدر أن يصيبه فإنه لن يخطئ، ويحتمل أن ما أصابه بالفعل لا يمكن أن يخطئ حتى لو تمنى الإنسان، والمعنيان صحيحان لا يتنافيان. وما أخطأه لم يكن ليصيبه، أي ما قدر أن يخطئه فإنه لم يكن ليصيبه، أو المعنى ما أخطأه بالفعل لم يكن ليصيبه، لأنه معروف أنه غير صائب، ولو تمنى الإنسان ذلك، وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان. إذا آمنت بهذه الجملة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، استقرت أمورك وهدأ قلبك وأصلح الله بالك، ورضيت عن ربك تبارك وتعالى فيما قضى وقدر، وتلقيت أقدار الله تبارك وتعالى فيه مما لا يلائمك بالصبر عليها والرضا عنها والشكر لمن قدرها عليك، لأنك لا تعلم أين صالحك ولا تدري أين مصلحتك، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم ذلك على الحقيقة. وما دمت قد سلمت له وأسندت الأمر إليه وفوضت الأمر إليه، فإنه تبارك وتعالى يفعل ما يصلحه. وكم من أمر يتمناه الإنسان حتى إذا ما حصله كان هلاكه فيه، وكم من أمر يطلبه الإنسان ولا يقدره الله تبارك وتعالى له، فيكون الخير كله في أنه لم يحصله، وكلنا يعلم ذلك مما يقع له في الحياة من أحوال ومقادير. فالإنسان ينبغي عليه أن يعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، الأقلام هي أقلام القدر التي كتب الله بها المقادير، جفت وانتهت والصحف طويت، وهذا كناية عن أن الأمر انتهى. وعند مسلم في الصحيح من رواية جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقة بن مالك فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. وفي رواية كل عامل ميسر لعمله، وفي رواية كل ميسر لما خلق له، كما قال الله جل وعلا. والكاف في مثل هذا التعبير للتعليل، كما قال الله تعالى ألم تعلم أيها المخاطب أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وهذا عام علم لما فيهما من أعيان وأوصاف وأعمال وأحوال، إن ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير، إحاطة علمه بما في السماوات. والكتابة على الله تبارك وتعالى أمر يسير، وكما في قوله جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. في الأرض كالجدب والزلازل والفيضانات وغيرها، ولا في أنفسكم كالمرض والأوبئة المهلكة وغير ذلك، إلا في كتاب هو اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. والضمير في نبرأها يحتمل أن يعود إلى المصيبة، ويحتمل أن يعود على الأنفس، ويحتمل أن يعود على الأرض، والكل صحيح. فالمصيبة قد كتبت قبل أن يخلقها الله عز وجل، وقبل أن يخلق النفس المصابة، وقبل أن يخلق الأرض. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وكان عرشه على الماء. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، في مواضع يعني مواضع سوى اللوح المحفوظ. هذه المواضع هي كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك، كما في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فهذان موضعان، الأول اللوح المحفوظ وسبق دليل ذلك وتفصيل القول فيه، والثاني الكتابة العمرية التي تكون للجنين في بطن أمه كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. الموضع الثالث هو التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في تلك السنة، كما في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هذا التقدير قد ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. هذا التقدير يعني العلم والكتابة، ينكره غلاة القدرية قديما، يقولون إن الله لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجودها، وهذه الأفعال لم تكتب، ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، ولكن متأخري القدرية أقروا بالعلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق، هذا بالنسبة لأفعال المخلوقين. أما بالنسبة لأفعال الله فلا أحد ينكر أن الله عالم بأفعاله قبل وقوعها. والذين ينكرون علم الله بأفعال العبد حكمهم في الشرع أنهم كفار، لأنهم كذبوا الله تبارك وتعالى في قوله والله بكل شيء عليم، كما ذكر الله ذلك في هذه الآية وفي غيرها من الآية، فخالفوا المعلومة من الدين بالضرورة. عندنا الآن درجة، هي الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر، في ضمنها شيئان: الأول الإيمان بالعلم المحيط، والثاني الإيمان بكتابة مقادير الأشياء، أحوالها وصفاتها ومقاديرها وأماكنها وأزمنتها إلى غير ذلك، كل ذلك في كتاب على التفصيل لا على الإجمال. فإن الله تبارك وتعالى كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. أما الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. نؤمن بأن مشيئة الله نافذة في كل شيء، سواء كان مما يتعلق بفعله أو يتعلق بأفعال المخلوقين، وأن قدرته شاملة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هذه الدرجة أيضا تتضمن شيئين، المشيئة والخلق. فأما المشيئة فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء، وأن قدرته تعالى شاملة لكل شيء من أفعاله وأفعال المخلوقين. وأما كونها شاملة لأفعاله فالأمر فيها ظاهر، وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين فلأن الخلق كلهم ملك لله تعالى، ولا يكون في ملك الله إلا ما شاء. والدليل على هذا قوله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهذه الآيات تدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية أو بالإرادة الشرعية، لا يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية، وأما بالإرادة الشرعية فيكون في ملكه ما لا يريد. الله لا يريد شرعا ودينا الكفر والفسوق والعصيان، ولكنه موجود في كونه تبارك وتعالى، فهو موجود بالإرادة الكونية، مع أنه بالإرادة الشرعية لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه. فنحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ومثالها قول نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وأما الإرادة الشرعية فبمعنى المحبة، مثلها قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليه. تختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما، ففي المتعلق الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع سواء أحبه أم كرهه، والإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه سواء وقع أم لم يقع. وفي موجبهما الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد. وعليه لا يكون في ملكه ما لا يريد، يعني بالإرادة الكونية. فهل المعاصي مرادة لله؟ أما بالإرادة الشرعية فليست مرادة لله لأنه لا يحبها، وأما بالإرادة الكونية فهي مرادة لله سبحانه وتعالى لأنها واقعة بمشيئته. إذا ميزت بين الإرادتين فإنك حينئذ تخرج من هذا الإشكال العظيم الذي وقع فيه كثير من الضلال الزائغين، من أنهم يقولون إن الله تبارك وتعالى قد أجبر العباد على ما وقعوا فيه من المعاصي. أليس قد أراد الله تبارك وتعالى أن يقع ذلك في ملكه؟ فما دام قد أراده فإن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ عليه من وقع فيه. كثير من المخرفين الخرافيين وقفوا عند هذا الحد كغلاة الاتحادية وغيرهم، فإنهم نظروا إلى هذه الإرادة الكونية ولم يلتفتوا إلى الإرادة الشرعية، وقالوا إن كل ما وقع في هذا الكون ينبغي أن يحترم حتى الكفر، لأن الله تبارك وتعالى أراده، وما دام أراده فلا بد أن نحترمه. واحتجوا بذلك على ما وقعوا فيه، حتى إن بعضهم لما اضطرب في الباب كان يقول في دعائه: اللهم انتشلنا من أوحال التوحيد. يقولون: اللهم انتشلنا من أوحال التوحيد، وإنما هي أوحالهم هم، وأوحال نفوسهم، وأوحال جهلهم، لأنهم لم يفهموا هذا الباب العظيم، وهو باب الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى فهما صحيحا، مع أنه كما ترى من أيسر ما يكون على من يسره الله عليه. فلو أن الإنسان آمن بمراتب القدر على النحو الذي مر ذكره، آمن بذلك إيمانا صحيحا، وميز بين الإرادتين الكونية والشرعية، وميز بين الهدايتين، الهداية العامة والهداية الخاصة، لأن الله تبارك وتعالى ذكر ثمود وذكر أنه هداهم فاستحبوا العمى على الهدى، فيقول قائل: كيف يكون قد هداهم ثم إنهم بعد ذلك يستحبون العمى على الهدى؟ هذا تناقض، لأن الهداية تقضي بألا يستحبوا العمى على الهدى، بل إنهم بالهداية يستحبون الهدى على العمى، فكيف يقع ذلك؟ هذا تناقض في الآية يقولون، وأيضا في قوله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فيقول: كيف يقع ذلك؟ إنما هدوا إلى السبل، فكيف يسبق الجهاد في الله تبارك وتعالى وفي ذات الله جل وعلا الهداية إلى السبل، أي إلى سبله تبارك وتعالى؟ فيقولون: هذا النظم حينئذ نظم وقعت فيه معاضلة، ووقع فيه تقديم ما حقه التأخير كما يخرفون، والأمر ليس كذلك، لأنك لو ميزت بين الهدايتين لاستقام الأمر معك، فالهداية عامة وخاصة، فأما الهداية العامة فهي مبذولة لكل أحد، وبها تقوم حجة الله على خلقه في أرضه، وهي التي يستطيعها أنبياؤه ورسله والدعاة إلى دينه، لأن الهداية العامة بمعنى الإرشاد وبمعنى التعليم، وقد أثبتها الله تبارك وتعالى لنبيه فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له الهداية. وأما الهداية الخاصة فهداية القلوب، وهذه لا يستطيعها إلا علام الغيوب، وهي منفية حتى عن رسول الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيأتي قائل لكي يقول: وقع تناقض في القرآن العظيم، فنقول: أين؟ فيقول هذا القائل: أثبت الهداية ونفاه، فيقال له: يا أحمق الأبعد، إنهما لم تتواردا على مورد واحد، وإنما هي مثبتة باعتبار منفية باعتبار آخر. فالذي أثبته لنبيه من الهداية الهداية العامة بمعنى الإرشاد بمعنى التعليم بمعنى الدلالة، فالله تبارك وتعالى بيّن ذلك لخلقه كلهم، فقال عن الإنسان: وهديناه النجدين، يعني طريق الحق وطريق الباطل، طريق الهداية وطريق الغواية، وهذا تجده في النفس الإنسانية مركوزة. وضرب له المثال: ثلاثة أصحاب، اثنان منهما قد وقع منهما غلو في الباطل والانحراف، فما يتركان من حاجة ولا دادة إلا وقد أخذا بها، لا يدعون منكرا إلا وتورطا فيه، وأما صاحبهما الثالث فهو مقارب، يصلي أحيانا ويترك، فليس على شاكلتهما، وإنما هو أبعد عن الغواية وأقرب إلى الهداية. لواحد من المنحرفين انحرافا كاملا أخت تقدم لها صاحباه الذي على شاكلته في الانحراف والضلال، والذي هو مقارب للهداية بعيد عن الغواية، من يزوجه؟ أما عند العرض فيزوج من يحافظ على العرض، ويقول لمن على شاكلته: أما أنا وأنت فالله يهدينا جميعا، وأما هذه فلا تكون إلا عند من يصونها ويرعاه، فأما عند العرض فيعود الأمر إلى أصل. وإنما يدل هذا على أن الفطرة مركوز فيها،
احترام هذا الأمر الذي جعله الله تبارك وتعالى مبذولا لكل أحد هو معرفة الحق والهداية إليه. حتى فرعون كان جاحدا، لأن موسى عليه السلام لما خصمه لم يستطع أن يرد عليه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني بذلك الآيات من المعجزات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يدي موسى. يقول لفرعون وهو منكر لوجود الله جحودا ونكرانا لا قلبا واعتقادا، وإنما يجحد ذلك بلسانه ظاهرة، كما قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم بقلوبهم مقرون ولكنهم بألسنتهم منكرون. ففرعون لما قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لم يراجع، لم يقل له: لا، ليس في السماوات والأرض من إله، وما هنالك من رب هو رب السماوات والأرض، وأنا رب الخلق وإلههم كما كان يدعي، وإنما مرر ذلك لأنه لا يستطيع الاعتراض عليه. فالهداية هداية عامة لكي تقوم حجة الله على خلقه في أرضه، وهذا يقوم به الأنبياء والمرسلون والعلماء والدعاة والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، فكل يملك الدلالة والهداية بالإرشاد. وأما هداية القلوب فهي منفية عن كل أحد، مثبتة لمن بيده أزمة القلوب، وهو علام الغيوب وستير العيوب، وهو ربنا جل وعلا. فنفى هذه الهداية الخاصة عن رسول الله. فمن هذا تعلم أن ثمود لما هداهم الهداية العامة استحبوا العمى على الهدى، ومنه تعلم: والذين جاهدوا فينا فأخذوا بأسباب الهداية العامة، آتاهم الله تبارك وتعالى الهداية الخاصة. وهذا واقع لكل من أقبل على ربه، فإذا أقبل الإنسان على الله تبارك وتعالى زاده هدى، والذين اهتدوا بالهداية العامة زادهم هدى وآتاهم تقواه. فتأخذ بالهداية العامة حتى يؤتيك الله تبارك وتعالى الهداية الخاصة، تسلم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أرشدك إليه ودلك عليه. فإذا أخذت بشرعه هدى الله قلبك، وهذه الهداية الخاصة. فتميز بين هاتين الهدايتين كما تميز بين الإرادتين، وحينئذ تعلم أن ما يقع في كون الله تبارك وتعالى مما لا يحبه ولا يرضاه إنما أذن به وأراده بالمشيئة، لا لأنه يرضى عنه ولا أنه يحبه، بل إنه ليسخطه ويكرهه ولا يرضى عنه، ولكن هو آتاك مشيئة واختيارا، فأنت تأخذ بالمشيئة وبالاختيار فيما يضرك وقد نهاك عنه وأقام الحجة عليه، وأنت تريد أن تفعل ما يضرك مما نهاك عنه فيأذن لك بوقوع. ألا تنظر إلى ولدك تعطيه المال في العيد وتقول له: اذهب فاشتري به شيئا ينفعك وينفع إخوتك، فيقول: لا، لابد أن أشتري به كذا مما يضره ويضر من حوله، كما هو معلوم في تلك الألعاب التي تضر ولا تنفع. أنت آتيته المال وقلت له: اذهب فاشتري به ما ينفعه، وقد تحدد له ما يشتري، ولا تشتري ما يضرك ويضر من حولك، فيقول: لا، سأشتري به ما أحب، يعني به ما يضر. فتقول له: قد جعلت الاختيار إليك ولكني سأعاقبك، إن خالفت سأعاقبك، وأنت قادر على أن تأخذ منه ما أعطيته وألا تجعله قادرا على شراء شيء، ولكنك أعطيته اختيارا وبينت له أن العقاب سيكون واقعا عليه إن خالف، وأن الجزاء بالحسنى سيكون لاحقا به إن وافق. فتقول: اشتري به ما ينفعك وينفع إخوتك، فإن فعلت رضيت عنك فزدتك. فتبين له وتقيم الحجة عليه، ثم تدعه لاختياره، فيذهب هو مخالفا لك فتعاقبه، وكنت قادرا قبل أن يقع منه ما يخالف رغبتك ألا تمكنه مما يخالف به رغبتك، ولكنك أذنت له بأن يفعل ما يغضبك من أجل أن تعاقبه على اختياره. وإذا ما أحسن فإنك تثيبه على حسن اختياره. لله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى أعطاك مشيئة واختيارة، وأرسل إليك الرسول، وأنزل عليه الكتاب، وهداك النجدين، وبين لك طريق الهدى وطريق الضلال، وطلب منك ونهاك، ثم تركك لاختيارك ومشيئتك التي تحت مشيئته، وقال لك إن فعلت هذا أثبتك، وإن فعلت هذا عاقبتك، ولكني في الحالين سأدعك لاختيارك أنت. فإذا اخترت ما يضرك ولا ينفعك وقع ذلك بعلمه وإذنه، ثم يعاقبك عليه أو يعفو عنك. وإذا ما فعلت ما يرضيه فإنه تبارك وتعالى يأذن بوقوع ذلك الذي يرضيه ومكنك منه ثم يثيبك عليه. لله المثل الأعلى تبارك وتعالى. على الإنسان أن يتأمل في هذا الباب تأملا دقيقا، لأن كثيرا من العلماء يقول هو سر الله تبارك وتعالى المختوم، ويقولون إن هذا القدر سر من أسرار الله تبارك وتعالى لا يعلمه أحد ولا يعلم. هذا عجيب، كيف يكون القدر ويكون الإيمان به ركنا من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، ويكون مغلقا ويكون عسيرا؟ هذا أمر لا يقبل، ليس لمثل هذا وجود في دين الله، بل لابد أن يكون ميسرا تيسيرا كاملا، وألا يكون فيه شيء مغلق لا يفهم، لأن هذا لا يمكن أن يكون. يفرضه الله تبارك وتعالى علي إيمانا به وتصديقا له وانصياعا لأحكامه به جل وعلا، وأنا لا أفهمه وأنا لا أستطيع أن أدرك منه شيئا، هذا لا يكون. الله تبارك وتعالى جعل أفعال الخلق على ثلاثة أقسام، ففعل يقع فيك، وفعل يقع منك، وفعل يقع عليك. فأما الفعل الذي يقع فيك فإن الله تبارك وتعالى لا يحاسبك عليه إلا إذا كنت سببا لوقوعه فيك، أو كان رد فعلك على قدر الله بوقوعه فيك تسخطا على الله وأقداره إذ أوقع ذلك الفعل فيك، ما يسمى بتليف الكبد. يقع في الجملة بسببين: سبب يباشره كل من فلح الأرض وقام عليها، لأن الماء يكون ملوثا بما يسبب تلف الكبد وتليفه، والرجل الذي يفلح الأرض ويطلب الرزق لنفسه ومن يعول لا مندوحة له أبدا عن مباشرة ذلك الماء الذي يحمل له ذلك المرض بقدر الله، يصاب. فإذا ما أصيب وقع فيه من قدر الله تبارك وتعالى هذا الذي وقع مؤديا إلى تلف كبده حتى يموت به، يموت مبطونا. هذا لم يكن سببا في وقوع ما وقع فيه. يتلف الكبد أيضا من شرب الخمر، فهذا الفعل الذي وقع فيه كان هو سببا في وقوعه فيه. لما أدمن أم الخبائث وأدمن معاقرة الخمر، فهذا محاسب على تلك النتيجة التي وصل إليها. الأول لا يحاسب، يبقى رد فعله على قدر الله فيه. إذا أصاب التلف كبده فحمد ربه ورضي عن قدره فمات بذلك مات شهيدا، المبطون شهيد. وإذا تسخط على قدر الله تبارك وتعالى فيه واعترض على ما قدره الله تبارك وتعالى فيه فإنه يكون محاسبا على رد فعله على قدر الله فيه، لا على ما وقع فيه، ولكن على رد فعله على قدر الله فيه. فهذا هو القسم الأول، وهو الفعل الذي يقع فيك. وأما الفعل الذي يقع عليك فكأمثال تلك المصيبات التي تصيب الإنسان، إذا كان هو سببا في وقوعها عليه فإنه يكون محاسبا على ذلك، وإن لم يكن فإنها حينئذ تكون مؤدية إلى النظر في رد فعله على قدر الله الواقع عليه. رجل مستهتر ويعلم أن نومه ثقيل، ونام هذا الرجل على شفا فوقع على رجل فدق عنقه، وهو يعلم أنه لا يستيقظ إلا بصعوبة بشق النفس، فلم يحتط. وآخر كان يؤدي عملا فقدر الله تبارك وتعالى أن يتعثر فوقع، فهذا غير مسؤول عما وقع عليه، وأما الأول فهو مسؤول عما وقع عليه، يبقى رد فعله على قدر الله فيما وقع عليه، فإن حمد الله واسترجع كان خيرا له، وإن تسخط كان شرا له. القسم الثالث الفعل الذي يقع منك، وهذا ما آتاك فيه المشيئة تحت مشيئته والاختيار وأقدرك عليه. خلق الله تبارك وتعالى الجوارح مهيئة لأن تفعل الخير والشر، وأعطاك الاختيار والعقل، والطاقة مخلوقة لله، والأعضاء مخلوقة لله، وأرسل إليك الرسول وأنزل عليه الكتاب، ومن عليك بالعقل الذي تعرف به الخطأ من الصواب والشر من الخير. فإن وجهت المخلوق لله بالطاقة لله فيما يحبه الله أثابك الله، وأنت وما فعلت مخلوقان لله كما مر في خلق أفعال العباد. وإن وجهت العضو المخلوق لله بالطاقة المخلوقة لله إلى معصية الله وما يبغضه الله حاسبك الله على ذلك، وأنت وما فعلت مخلوقان لله. فالفعل الذي يقع منك هو الذي تقع عليه المحاسبة استقلالا، إذا كنت مضطرا فهذا لا يقع منك وإنما أنت مجبور عليه. إذا ما وقع منك شيء على سبيل النسيان فإن الله لا يؤاخذك عليه، إذا وقع منك شيء على سبيل الخطأ فهو معفو، وأما ما كان فيه عقلك حاضرا وجنانك ثابتا وكنت غير مضطر ولا مكره واخترت بإرادتك الحرة من غير ضرورة ولا اضطرار معنوي ولا مادي، فوجهت العضو المخلوق لله بالطاقة المخلوقة لله إلى ما يغضب الله عاقبك الله تبارك وتعالى. وهذا هو مناط التكليف، وأرجعه الله تبارك وتعالى إلى العقل المميز الحاضر، فإذا ذهب العقل ارتفع التكليف، وقبل أن يكتمل العقل لا تكليف، لأن الأهلية تكون ساقطة. فباب القدر فهمه يسير، كما يتعلق الأمر أيضا بالكتابة والجبر، لأن الإنسان قد يلتبس عليه الأمر فيقول كتب الله مقادير كل شيء وما سيقع مني لا بد أن يقع مني. أليس إذا صعد الإنسان إلى السطح ثم ألقى بنفسه منكوسا أليس قد كتب الله تبارك وتعالى عليه ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ بلى كتب، ولكنه كتب اختيارك. إذا أخذ أحد بقدميك فألقى بك منكوسا فلا عليك، لن تحاسب على هذا بل تكون مأجورا عليه لأنك قد مت مظلوما. وأما أن تصعد أنت بنفسك ثم تلقي بنفسك منكوسا وتقول كتبه الله تبارك وتعالى علي، نعم كتبه الله علي لأنه يعلم اختيارك من قبل أن تختار، فكتب اختيارك، ولا تلازم بين الكتابة والجبر. لماذا تخلط بين الأمرين وتجعل الكتابة محض الجبر وتجعل الجبر محض الكتابة؟ هذا خطأ بين، وإنما علم الله ما سيكون منك فكتبه الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل هل من مثل في هذا؟ نقول هناك مثل اعترض عليه بعض أهل الجهل وقال كلاما لا يقبل، ونأخذ المثل مجردا لأنه مثل لبشر لا لرب البشر، حتى يعترض علينا بما يتعلق بالربوبية وبالألوهية وغير ذلك مما يخرف به ذلك المخرف الذي يكتب في العقيدة بغير استحقاق وإنما يضل الخلق وقد أضلهم وما أكثر من أضل. نسأل الله أن يعامله بعدله. عندك في البيت أعمال كثيرة لا تقوى عليها المرأة، فأتيت لها بخادمة تعينها على أعمالها إذ هي شاقة عليها، فمنذ دخلت وقعت السرقات وتفشت، ويقينا عندك أن التي تسرق هي هذا العامل المستجد، لأن الأمر كان قبل أن يدخل هذا العامل البيت كان على غير هذا، فلما دخلت الخادمة وقعت السرقة، والاعتبارات تكاد ترقى عندك إلى اليقين، تكون على يقين بأنها السارقة، تقول ولكني أريدها متلبسة، فتجعل شيئا من المال في حجرة من الحجرات، ثم تأمرها بأن تدخل لتصلح شأنها، تدخل وتغلق عليها الباب وأنت تأتي بمتعلقاتها وبقية استحقاقاتها وتنتظر خروجها لتعطيها ذلك طاردا له، علمك السابق بأنها ستدخل وستسرق هو الذي أجبرها على السرقة؟ أنت كتبت في ورقة عندك ستدخل وستنظر إلى المال الذي وضعته في موضع كذا، وسيغويها الشيطان على أخذه بغير حق، فإذا خرجت أعطيتها متعلقاتها وبقية استحقاقاتها وطردته، هذا علم سابق على فعله، فهل هذا العلم السابق عندك هو الذي أجبرها على أن تسرق؟ أبدا، دخلت وسرقت بمحض اختيارها، وعلمك السابق بوقوع ذلك منها لم يكن سببا ضاغطا عليها لكي تفعل ما علمته قبل أن تفعله، مع أن علمك يمكن أن يتخلف، يعني قد تحس بك خارجا فتقول ما طلب مني أن أدخل لإصلاح شأن هذه الغرفة مع وضع هذا المال على هذه الصورة المريبة إلا لشيء بيتوه لي، فوالله لأخلفن ظنهم، فلا تمد يده، قد يقع هذا. وأما علم الله فلا يتخلف، علمك أنت يتخلف وعلم الله لا يتخلف، فيعلم ما سيكون من قبل أن يكون. هل علمه السابق باختيارك وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ هو الذي أجبرك على أن تفعل ما علمه عنك سابقا في الأمور الاختيارية؟ إنما وقع منك ما وقع باختيارك، فلا تلومن إلا نفسك، فعلت باختيارك. وأنا على يقين من أن كثيرا من المسلمين حتى من طلاب العلم السلفيين يشوب عقيدته في هذا شيء من الجبر، فهو يفعل أفعالا كثيرة وعنده يقين غامض لا يضع يده عليه ولا يتبينه، وإنما يحسه إحساسا مبهما لا يتبين غموضه ولا يستطيع أن يعلم معالمه، أنه مجبور على هذا الذي وقع، فيقول وما حيلتي؟ في كل ما أساء فيه يرجع ذلك باطنا إلى أنه كان مجبورا عليه ولا حيلة له فيه، مع أنه وقع بمحض اختيارك وأنت الذي فرطت وقصرت، لأنك لو اهتديت بالهداية العامة لأدركك بالهداية الخاصة، يعني إذا أخذت بالأسباب يسر لك نتائج الأسباب، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فهي متوكلة آخذة بالأسباب. فهذا المخلوق ألهمه الله تبارك وتعالى أن يخرج ساعيا لتحصيل رزقه، تغدو خماصا وتروح بطانا قد انتفخت حواصلها من رزق ربها، هي لا تدري أين تذهب ولا ماذا تحصل ولا أين تحصله، ولكنها تأخذ بتلك الأسباب، تغدو يعني تخرج أول النهار وتروح يعني تأتي آخر النهار، فهي في سعي دؤوب من أجل تحصيل الرزق، فتغدو خماصا وتروح بطانة، يهيئ الله لها الأسباب. لو أننا أخذنا بالأسباب لآتانا الله مع التوكل عليه جل وعلا حق التوكل لآتانا نتائج الأسباب. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة كما مر هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى الكريم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا توكلت على الله وأخذت بالأسباب فتح الله تبارك وتعالى لك وبك عليك. ما أكثر الذين يجتهدون في طلب شيء ولا يستطيعونه مع المحاولة، فنقول له حاول متوكلا على الله وأرجع الأمر إلى الله آخذا بالأسباب سيفتح لك. فحري بمن أدمن القرع على الأبواب أن يفتح له، والله لا يرد طالبا ولا يخيب راجيا، والله تبارك وتعالى هو أكرم الأكرمين. إذا أمسك عنك شيئا لم يمسكه بخلا ولا تقتيرا، وإنما لمصلحتك أنت، يحميك من الدنيا كما تحمي مريضك الذي تحبه من الطعام والشراب. يكون مريضك متلهفا على طعام يحبه، يكاد من شدة الإقبال عليه والشوق إليه أن تخرج نفسه من بين جنبيه، وأنت تصر على حرمانه منه. لماذا تحرمه مما يحب وأنت تحبه؟ لأن المضرة في إعطائه ما يحبه، وهو لا يعلم مصلحته على وجه اليقين والتحقيق. كثير من الناس يتمنى أشياء، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، يحب شيئا ويكون هلاكه فيه، ويكره شيئا وتكون نجاته وسعادته فيه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فسلم تسلم وأرجع الأمر إلى أصله وتوكل على الله وخذ بالأسباب، وأر الله تبارك وتعالى منك ما يحبه، لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، ثم سترى بعد العطاء الذي لا يحد والدعاء الذي لا يرد والخير الوفير والعطاء الكثير، لأن الله تبارك وتعالى لا يدع أولياءه ولا يعاملهم معاملة أعدائه، بل يكرم أولياءه ويحمي أولياءه وينعم على أوليائه ويصل أولياءه، ولا يمكن عدوه من وليه. إن الله لا يمكن عدوه من وليه، وإنما يمكن وليه من عدوه، ويجعل اليد العليا لوليه على عدوه، ولكن الناس لا يعلمون، وإذا علموا لا يتيقنون، وإذا تيقنوا لا يعملون، فماذا نفعل لهم؟ نسأل الله أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.